السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، ما زلنا في رحاب سراجنا المنير البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما زلنا نتحدث عن مكارم أخلاقه الطيبة التي مدحه الله عز وجل بها، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة القلم يبين لنا أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخلاق العظيمة، وأكد الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة بثلاث مؤكدات. أولا، أقسم الله تعالى بالقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أكد الله تبارك وتعالى بأن صدر هذه الحقيقة بإن المؤكدة، ثم أكد الله عز وجل باللام المؤكدة لعلى خلق عظيم. وهناك في القرآن الكريم آيات كثيرة يتبين لنا من قراءتها وتلاوتها وفهمها وتدبرها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ربه عز وجل بحسن الخلق. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالحق تبارك وتعالى يشهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق الفاضلة. وإذا ما أردنا أن نستدل على حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بشهادات البشر فسوف أسرد على مسامعكم ثمانية شهادات مختلفة متنوعة متباينة كلها تشهد بحسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الشهادة الأولى شهادة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غار حراء بعد أن نزل عليه جبريل عليه السلام عاد خائفا فزعا وهو يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني، حتى إنه قال: لقد خشيت على نفسي. فانظروا إلى كلام السيدة خديجة رضي الله عنها وإلى شهادتها في النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه شهادة صادقة من السيدة خديجة رضي الله عنها تشهد بها للنبي عليه الصلاة والسلام، وصدرت شهادتها بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخزيه لأنه متصف بمكارم الأخلاق. فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان وصولا للأرحام، وصلة الأرحام قربة تقربك من الملك العلام. وتحمل الكل يعني تحمل الضعيف، وتكسب المعدوم الفقير تكسبه وتعطيه ما يغنيه وما يسد فقره وحاجته، وتقري الضيف تقدم طعام الأضياف وتقابلهم في هشاشة وبشاشة وتعين على نوائب الحق. فهذه شهادة صدق وحق شهدت بها أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. الشهادة الثانية شهادة قريش لما عزمت قريش على بناء الكعبة وتجديد بيت الله الحرام، قسموا العمل بين بطون قريش. فلما حان وضع الحجر الأسود في مكانه اختلف أهل قريش أيهم يحظى بهذا الشرف، وكاد القتال أن ينشب بينهم، حتى أشار عليهم مشير بأن يحكموا أول داخل عليهم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه قالوا في صوت رجل واحد: جاء الأمين، جاء محمد. وكانوا في الجاهلية يلقبونه بالأمين. فهذه أيضا شهادة شهد بها أهل قريش على كفرهم، والفضل ما شهدت به الأعداء، شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه الأمين. وبالفعل نعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر استخلف ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرد أمانات وودائع قريش. قريش بالرغم من كفرهم وعنادهم وعداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يضعون عنده ودائعهم وأماناتهم، ولا يأمنون أحدا كما يأمنون النبي عليه الصلاة والسلام. شهادة ثالثة لقريش أيضا لما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى على قريش: يا بني فه، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان. فلما اجتمعوا حتى أن الرجل إذا لم يمكنه الحضور أرسل من يحضر نيابة عنه. فلما اجتمعوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا جميعا ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فانبرى عمه أبو لهب عليه لعنة الله وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ والشاهد من هذه القصة أن قريشا بأكملها أجابوا في صوت واحد: ما جربنا عليك إلا صدقا. فهم شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالصدق. شهادة ثالثة هي شهادة أبي جحر، وأنتم تعلمون من هو أبو جحر. عمرو بن هشام المخزومي كان من أشد القريش عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. روى الحاكم في المستدرك بإسناد على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نكذبك ولكننا نكذب ما جئت به. ولذلك قال الله تبارك وتعالى، أنزل في هذا الأمر قوله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الأخنس بن شريق كان حليفا لبني زهرة، سأل أبا جحر وقال له: أخبرني يا أبا الحكم عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جحر: والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. إذن هذا واحد من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالصدق. شهادة خامسة شهادة أبي سفيان صخر بن حرب الأموية رضي الله عنه، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى عظيم الروم هرقل. كان في ذلك الوقت أبو سفيان وجماعة من قريش موجودين بأرض الروم في تجارة لهم، فطلب هرقل منهم أن ينتدبوا واحدا يكون أقرب الناس إليه نسبا ليسأله عنه، وأمر الباقين أن يجلسوا بجواره حتى يسمعوا ما يقول، فإن قال كذبا راجعوه. فتقدم أبو سفيان على اعتبار أنه من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل رواه البخاري في صحيحه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. وكان من جملة ما سأل هرقل عظيم الروم أن قال لأبي سفيان: أكان، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قبل أن يقول هذا فيكم كذبا؟ أكان يكذب؟ فقال: لا. ثم قال له: أكان يغدر؟ قال: لا، ونحن الآن معه في هدنة صلح حديبية وما ندري ما هو فاعل بها. يقول أبو سفيان: ما استطعت أن أقول له هذه الكلمة. فهرقل عظيم الروم فند كلام أبي سفيان وبين صدق النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وقال: ما كان، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ليذر الكذب، أي يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. يعني أنتم اعترفتم بأنفسكم أنه قبل أن يأتي بهذا القول، قبل أن يدعوكم إلى الإسلام والتوحيد، ما كان يكذب قط، فكيف يدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس تبارك وتعالى وعز وجل. أيضا هناك شهادة السائب المخزومي، وكان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، كما جاء في حديث رواه أبو داود بإسناد جيد أن السائب المخزومي رضي الله عنه لما التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري. فهذه شهادة حق وصدق شهد بها السائب المخزومي للنبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري، يعني لا عنده مداراة ولا ممراة، بل هو على خط مستقيم من الصدق والأمانة وحسن الكلام. أيضا هناك شهادة عبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، أن أبا يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة كنت في من انجفل إليه من الناس، فلما رأيت وجهه تبينت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه بمجرد أن نظر نظرة إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام تفرس فيه الصدق، قال: فتبينت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وأخيرا شهادة مكرز بن حفص لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة ليؤدي هو وأصحابه عمرة القضاء التي كانت من ضمن شروط الصلح في يوم الحديبية، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الخيل والسلاح خوفا من غدر قريش، وكان من ضمن بنود الصلح الذي أبرم في العام السادس في يوم الحديبية أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام في العام التالي، أي في العام السابع، هو وأصحابه ليؤدوا عمره ويطوفوا بالبيت العتيق، وأن يكون سلاحهم هو السلاح الشخصي السيوف في القرب فقط. لكن خاف النبي عليه الصلاة والسلام من غدر قريش، ولذلك من باب أخذ الحيطة والحذر خرج النبي عليه الصلاة والسلام معه الخيل والسلاح، لكنه أمر بأن يذهب بها إلى يأجوج، اسم مكان بخارج مكة. علمت قريش بخبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام بالخيل والسلاح فخافت وأرسلت إليه وفدا برئاسة مكرز بن حفص، فتقدم من كان مع مكرز من قريش وقالوا: يا رسول الله، ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا، ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا، أجئت بالسلاح لتدخل به في الحرم على قومك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن ما جئنا بالخيل والسلاح لندخل به في الحرم على قومنا، بل ذهبنا به إلى يأجوج. فقال مكرز بن حفص: بالبر والوفاء عرفناك، بالبر والوفاء عرفناك. إذن إخوتي الكرام، هذه ثمانية شهادات كلها وجميعها تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق: شهادة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وشهادة قريش عند وضع الحجر الأسود جاء الأمين جاء محمد، وشهادة قريش عندما ناداهم وهو على الصفا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقة، وشهادة أبي جهل وهو من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، وشهادة أبي سفيان أمام هرقل عظيم الروم، وشهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وشهادة مكرز ابن حفص. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة من مكارم الأخلاق. ونعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قسم بين العباد أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فإن كان حظ النبي صلى الله عليه وسلم من الرزق في الدنيا كفافا، فإن حظه من الأخلاق كان في الغاية والذروة، كرما وجودا وسخاء وأمانة ورقة ولينا وهشاشة وبشاشة وصدقا ووفاء وسماحة وحدث ولا حرج عن مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، ونحن نتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نضع في أذهاننا واعتبارنا أن الغرض من هذا أن نتخلق بقدر الإمكان وببذل الجهد والوسع بأخلاق النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة المسلم ليس له خيار في هذا الأمر، يقول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمؤمن مطالب بأن يتحرى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتخلق بها بقدر الإمكان. إذا تكلمنا عن صدق النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين، فيجب علينا أن نكون من أهل الصدق، ولقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في الحديث المتفق على صحته عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالخيار لك أخي المسلم، أتريد أن تكتب عند الله صديقا؟ فعليك بالصدق، واتخذ من النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. أما إذا أردت الأخرى فلك ذلك، لكن كن على ثقة ويقين أن النار موعد للكاذبين، عافاني الله وإياكم. وقس على ذلك في بقية الأخلاق، هذا الأمر ليس بمقصور ولا محصور على الصدق، وإنما هو مجرد مثال. إذا أردت أن تنال رحمة الله تبارك وتعالى فكن من الراحمين، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن تنال كرما من الكريم عز وجل فكن كريما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجود الناس، كان كالخير المرسلة، كان كالريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا مكارم أخلاقه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المحسنين القانتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.